أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يتخطى إلى صاحب المجلس. عن الشعبي قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو وعنده القوم جلوس يتخطى إليه، فمنعوه، فقال: اتركوا الرجل. فجاء حتى جلس إليه، فقال: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون باللسان ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. باب أكرم الناس على الرجل جليسه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أكرم الناس علي جليسي. باب هل يقدم الرجل رجله بين يدي جليسه؟ عن كثير بن مرة قال: دخلت المسجد يوم الجمعة فوجدت عوف بن مالك الأشجعي جالسا في حلقة مد رجليه بين يديه، فلما رآني قبض رجليه ثم قال لي: تدري لأي شيء مددت رجلي؟ ليجيء رجل صالح فيجلس. باب الرجل يكون في القوم فيبزق. عن الحارث بن عمرو السهمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات، وقد أطاف به الناس ويجيء الأعراب، فإذا رأوا وجهه صلوات الله وسلامه عليه قالوا: هذا وجه مبارك. قلت: يا رسول الله استغفر لي. فقال: اللهم اغفر لنا. فدرت فقلت: استغفر لي. قال: اللهم اغفر لنا. فذرت فقلت: استغفر لي. فقال: اللهم اغفر لنا. فذهب يبزق فقال بيده، فأخذ بها بزاقة ومسح بها نعله، كره أن يصيب أحدا ممن حوله صلوات الله وسلامه عليه. جملة أخرى من الأبواب يذكرها الإمام البخاري في آداب تتعلق بالمجالس، منها ما قدمنا قبل ذلك من أن الإنسان إذا جاء إلى مجلس علم أو نحوه يجلس إلى حيث انتهى به المجلس، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعلم أصحابه ذلك إذا جلسوا يقول: تحلقوا، وأمرهم أن ينضم بعضهم إلى بعض. وكان يقول جابر بن سمرة: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من المجلس ويجلس هو مكانه. كذلك من الأداب ألا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، الإنسان يدي يقعد في مجلس والاثنين قاعدين جنب بعض ما يجيش يحشر نفسه بينهما، ولكن يقف خلفهما يقول: تفسحوا، فحسب ما يتفسحوا له شمالا يمينا بينهما، فيجلس في المكان الذي وسع له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. أيضا يقول: يتخطى إلى صاحب المجلس، يعني إذا كان مجلس للعلم أو مجلس للفتوى والناس جالسين وإنسان له حاجة يريد أن يسأل فيها المفتي أو الجالس متصدر في المجلس مثلا، فالناس خلصوا أسئلتهم وجالسين، هنا هل يمنعوه من أنه يتقدم فيسأل؟ يقول: لا، ما يمنعوش يتقدم ويسأل، طالما أنه الأمر أن صاحب الجلسة جالس، ذلك أن يأتيه الناس فيسألونه فيوسع الجالسون لهذا الذي يريد السؤال. يقول الشعبي: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو وعنده القوم جلوس يتخطى إليه، فمنعوه، فقال: اتركوا الرجل. يعني كانوا جالسين في حلقة مع عبد الله بن عمرو، فلعلهم يتحدثون في شيء، لعلهم يسألونه، الله أعلم إيه في هذه الحلقة، لكن جاء إنسان يريد يسأل سؤالا، فكأنه منعوه، استنى لما الحلقة تخلص، فطالما إن صاحب الحلقة فاضي وإذا يسأله الذي يريد السؤال. فالرجل قال: عبد الله بن عمرو اتركوا الرجل، يعني سيبه يجي يسأل طالما نحن فاضي يسأل. فجاء حتى جلس إليه فقال: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء يسأل عن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا المسلم يعني كأنه يقول المسلم الحق، المسلم الذي يتخلق بأخلاق الإسلام، الذي يعمل بدين الله، وإلا هذا لا يكفي في الإسلام، هذا لا يكفي. قال المسلم الذي يسلم من لسانه، طيب إذا كان إنسان ما هوش على دين الله سبحانه وبيسلم الناس من لسانه ويده، هذا لا يقال عنه مسلم. ولكن هنا بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن إنسان مسلم أصلا مسلم، لكن المسلم في إنسان مسلم يؤذي الخلق، هذا ليس على أخلاق الأهل الإسلام ولا على أخلاق النبي صلى الله وسلامه عليه، فلا يستحق أن يقال هذا مسلم حق، أنه لا لا هذا إنسان مزعج، هذا إنسان مؤذي. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. لكن هنا كان يقول المسلم الذي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلم الذي يصلي ويصوم ويفعل الخير ويأتي بأركان الإسلام ويأتي بالفرائض التي فرضها الله عز وجل عليه ويجتنب المحارم، هذا مسلم. طيب من خير هؤلاء؟ من خير هؤلاء؟ مش اللي هم تركين للصلاة وتركين للصوم وتركين، لا لا لا، ده بيكلم عن إنسان مسلم بيأتي بالفرائض ويترك المحرمات، ولكن يتميز الناس في إيه؟ في حسن الخلق، في حسن الخلق. فالمسلم الحق الذي جاء بالأركان وجاء بالواجبات ثم تخلق بحسن الخلق. من أعظم حسن الخلق أن يسلم الناس من لسانه ويده، يبقى هذا إنسان لا يؤذي أحدا أبدا، لا بلسانه يلب يشتم ويتبجح على الناس، ولا بيده يؤذي ويضرب الناس أو يمد يده فيسرق أو كتله، إنسان سلم الناس من لسان ويده، هذا المسلم الحق الذي يستحق جنة الله سبحانه وتبارك وتعالى. المهاجر الذي يوصف بذلك، الإنسان المهاجر هذا من مكة إلى المدينة، هذا لا مهاجرون اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما فتحت مكة النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، خلاص انتهى أمر الهجرة، ما فيش هجرة بعد ما فتحت مكة، فلا هجرة بعد الفتح. طيب صفة المهاجر، هل هذه الصفة انتهت خلاص؟ لا، الصفة باقية. لمين هذه الصفة؟ قال لمن هجر ما نهى الله عنه، والإنسان المؤمن الذي يهجر المعاصي، يهجر سوء الخلق، يهجر العادات السيئة، يهجر أهل السوء، يبقى ما زالت الهجرة باقية، هجران المعاصي، هجران رفقاء السوء، يهجر أهل البدع وأهل الضلالات، يبقى هذا مهاجر، لا يزال مهاجرا هذا الإنسان الذي يجتنب ما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى ويأتي إلى ما فرضه الله سبحانه وما أمر به. يبقى المسلم الحق والمهاجر الحق، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يقول باب أكرم الناس على الرجل جليسه، أكرم الناس يعني يجب على المسلم أن يكرم المؤمنين، يكرم المسلمين، يكرم كبار السن، يكرم من يتعلم منهم، يكرم يكرم. طيب مين كمان؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما أكرم الناس علي جليسي. ابن عباس هذا ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة، رجل العالم العظيم الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله عز وجل في الدين وأن يعلمه الله عز وجل تفسير القرآن، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فعبد الله بن عباس كان يجلس للناس ويعلم الناس، وكان كما يقولون الحبر البحر رضي الله عنه، إن العالم العظيم بحر في علمه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان إذا جلس حدث الناس، يحدثهم ويعلمهم القرآن ويعلمهم تفسير القرآن ويعلمهم الفقه في الدين ويعلمهم لغة اللغة العربية ويعلمهم أشعار العرب ويعلمهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم يعلم، كل ما يدخل مجموعة يسألونه في شيء يفتح الباب فيعلم هؤلاء، فيعني تفنن في العلوم، يعلم الناس علوما كثيرة. فقال بحر ابن عباس بحر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فابن عباس يقول أكرم الناس علي، مين أكرم الناس على ابن عباس؟ مين؟ يقول جليسي، جليس يعني طالب العلم اللي بيدي يقعد قدامي علشان يسمع مني العلم، هذا أكرم الناس عليه. هو يقول إنه لو يطول يهش الدبان عن وشه لفعل ذلك. ابن عباس يقول ذلك إنه جليسي هذا أكرم الناس عليه، ساب الدنيا كلها وجالي عشان يسمع مني القرآن ويسمع مني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع مني العلم، هذا أكرم الناس عليه، لو استطعته لا ذببت عن وجهه الذباب، الدبان اللي على وجهه أنا بنفسي أشيل هذه الذبابة وأننا أمطها عنه. يقول هل يقدم الرجل رجله بين يدي جليسه؟ هل يقدم؟ هنا ما ينبغي الإنسان يجلس ويمدد رجليه في وش الناس أو يمدد رجليه أمام الناس، لكن قد يحتاج الإنسان إلى هذا الشيء مع تعب مع مرض مع شيء، يبقى معذور، الإنسان معذور في ذلك. فيقول هنا كثير ابن مرة: دخلت المسجد يوم الجمعة فوجدت عوف بن مالك الأشجعي جالسا، عوف بن مالك هذا صحابي، في حلقة مد رجليه بين يديه، يعني قاعد ومجد رجليه. قال: فلما رآني قبض رجليه، وأجلس هذا التابعي الذي يروي عنه هو كثير ابن مرة. فيقول له: تدري لأي شيء مددت رجلي؟ يعني أنا مش مدد رجلي عشان أتأنزح على الناس ولا علشان أؤذي الناس، لا لا، أنا بس يعني وجدت أن يجلس في هذا المكان إنسان صالح، مش حاجز لحد، مش حاجز مكان لحد، بس حبيت أن يجي واحد أشوف واحد صالح أو ما ألم رجلي يقعد فيها الإنسان الصالح، كأنه يشهد لهذا حسب علمه بأنه من الصالحين. فكانوا يحبون أن الذي يجلس بجوارهم في المسجد أو في غيره أن يكون الصالحون، يتبركون بجلسة الصالحين. الصالح إذا جلس في مكان دعا الله سبحانه لعل يصيب الدعوة من حوله، يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى لعل الملائكة تدعو له ولمن حوله، فهو فعل ذلك لا يقصد أن يمد رجله يؤذي الناس، ولكن حب أن هذا المكان يوسعه لما يجي إنسان من الصالحين يجلسه معه. يقول: الرجل يكون في القوم فيبزقه، آداب من الأدب، يبزقه تف يعني يبزقه، الأدب اللي فيه مش هيجي فش الناس ويبزق، ولكنه يدارى من الناس، يحاول أنه لا يتأذى أحد بذلك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيسبوه عليه الصلاة والسلام، كان إذا توضأ في يوم الحديبية كانوا المبالغة في حب النبي صلى الله عليه وسلم تظهر، وهو بيتوضأ المية ما تلحقش تسقط على الأرض، يكون هم واخدين المية يتوركون بالماء اللي ينزل من النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لهم، حقهم أن يفعلوا هذا الشيء. بل ما بزق أو تنخم إلا وسقط في يد أحدهم، كان يسرع على بزاق النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا تفل صلى الله عليه وسلم، يأخذوه يدلقون بها أيديهم ووجوههم، يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش حد حيحب النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما أحبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك خلقهم الله له، خلقهم في عصره عليه الصلاة والسلام. فمهما جاء إنسان بعد قال أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو بلغ حبك حب هؤلاء هذا خير عظيم، لكن تزعم أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هو ربنا خلقهم له، هم أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان صنيعهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويبالغون أمام الكفار في إظهار حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. أما يجي سهيل بن عمرو ولا غيرهم من الكفار يفوضون النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، الصحابة يبالغون في القيام بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بصق أخذوا هذا البصاق، ويقوم الكافر يتعجب يحبوا لدرجاته، فيعرف أن مش ممكن يتخلون عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب هو صلى الله عليه وسلم لما كان يدفل أو يبصق، يعني كان يبصق كده عشان هم يبيه؟ لا لا أبدا، كان يحاول أن يدريها منهم عليه الصلاة والسلام. كان فشوف هنا يقول لنا الحارث بن عمرو السهمي: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات، وقد أطاف به الناس، أطاف به يعني الناس حوالين، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حدث الوداع، وخاصة في يوم عرفات هذا كان حوالي 130 ألف واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عدد ضخم جدا في زمانهم، عدد مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمع هؤلاء القول بميكروفون ولا بسماعة، بصوته صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل فتح له الأذان وفتح له القلوب يسمعون منه، فكانوا ينضمون إليه عشان يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله. فيقول الحارس: ويجيء الأعراب، أعراب جايين يحدوا في هذا العام، وبعدين أول مرة يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، جايين من البدو وبعدين يرون النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يتأثرون بوجهه الطيب صلى الله عليه وسلم، فيقولون هذا وجه مبارك، أول مرة يشوفوا عليه الصلاة والسلام يقول هذا وجه مبارك صلوات الله وسلامه عليه. فالحارث بن عمرو يقول: فقلت يا رسول الله استغفر لي، ادعي لي بالمغفرة. فقال: اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، يعني استغفر لك انت وال130 الف واحد دول، لا استغفر لي، اللهم اغفر لنا جميعنا. فهنا يوم عرف يوم الله سبحانه تبارك وتعالى يطلع على خلقه ويغفر لاهل الموقف ويغفر للمؤمنين سبحانه تبارك وتعالى، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما خصوش لوحده ولكن دعا للجميع: اللهم اغفر لنا. قال فدرته، لفت له من ناحية تانية وقلت له: يا رسول الله استغفر لي، قال: اللهم اغفر لنا. لف له ثالث ناحية تانية وقال: يا رسول الله استغفر لي، قال: اللهم اغفر لنا. ثلاث مرات فذهب يبزقه، يبزغه، يعني ده انه عايز يتنخم عليه الصلاه والسلام، الزحمه حواليه هيعمل ايه عليه الصلاه والسلام. فقال بيده فاخذ بها بزاقه ومسح بها نعله صلوات الله وسلامه، كان لما اراد ان يبلغ بزق في نعلها، يعني في ظهر النعل، المكان اللي بيكون على النعل على الارض، بحيث انه ما يسقطش في الناس ما يتأذيبه. هو نفسه كان يحاول يخفي ذلك عليه الصلاه والسلام، ولكن الناس كانوا ما يصدقوا مثل ذلك ان يتبركوا باثر النبي صلوات الله وسلام، اما هو فكان يخفي ذلك عليه الصلاه والسلام. مسح بها نعله، كره ان يصيب احدا ممن حوله، كره ان يصيب، يعني هو فوق الناقه بتاعته عايز يدفل هنا، لو يدفل هنا ممكن يصيب حد، وهم يتمنوا ذلك، ولكن هو كره ان يصيب احدا، فاخذ النعل بتاعه بزق فيه صلوات الله وسلامه عليه. كانوا كما ذكرنا يحبون يتبركون باثر النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الحجه، حجه الوداع، لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره، حلق شعره، إذا بأبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه يأخذ نص الشعر لوحده، ونص الثاني أمره النبي وزع على الناس، وزع الناس يأخذ كل واحد شعره شعرتين من شعر النبي صلى الله عليه وسلم الذي حلقه، يتبركون بشعره صلوات الله وسلامه. هذا جائز، تبرك بأثر النبي صلوات الله وسلامه عليه، بريقه الطاهر، بعرقه الطاهر الطيب، بشعره عليه الصلاة والسلام، كانوا يتبركون بذلك. بل المبالغة، يتبركون بأن يأخذوا أثر وضوئه وأثر مزاقه عليه الصلاة والسلام. بل إن مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم معروف إن بيته ما فيش دورة مية في البيت، كانوا إذا أرادوا الخلاء خرجوا إلى البقية يقضوا الحاجة رجالا ونساء، ما كانش في دورة مية في البيوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بالليل إنه يخرج للخلاء، لكن يوضع له إناء صلوات الله وسلامه عليه يبول فيه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يأمر بسكبه. فمرة من المرات جاءت أم أيمن رضي الله عنها وجدت الإناء، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بسكبه، نعم أنا أسكبه، وراحت ادارت في المكان وشربت ما في الإناء، ورجعت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ماذا صنعتي؟ قالت شربته يا رسول الله. عجيب، تشرب بول النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يأذن لها في ذلك عليه الصلاة والسلام، ولكن الأمر إيه؟ قال لا يوجعك بطنك، مش هيوجعك بطنك، وفعلا ما وجعش بطنها بعد ذلك أبدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. هي فعلت هذا الشيء فجعل الله عز وجل بركة فيه. هل معنى ذلك نقول إن بول النبي صلى الله عليه وسلم بول طاهر؟ يعني نقول لا، الأبوال كلها ليست طاهرة، الأبوال كلها، وربنا ما ميز حد، لكن جعل من النبي صلى الله عليه وسلم شيء منه صلى الله عليه وسلم. أثر النبي صلى الله عليه وسلم كله خير عليه الصلاة والسلام. فالمرأة فعلت ذلك بحسن نيتها رضي الله تبارك وتعالى عنها، وشدة حبها للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن بطنك مش هيوجعك أبدا، فعلا حتى ماتت لم يوجعها بطنها رضي الله تبارك وتعالى عنها. يقول مجالس الصعودات، مجالس الصعودات يعني الإمام بتاع طرق الإمام بتاع الشارع يجلس فيها الناس. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجالس بالصعودات، فقالوا يا رسول الله لا يشق علينا الجلوس في بيوتنا، يعني إذا ما فيش عندنا نوادي، كان في مكة الكفار عنده نوادي، يجيبوا بيت كبير من بيوت الناس ويشتري إنسان ويجعلوا نادي القومي يقعدوا فيه، طيب إحنا فقراء ما عندناش هذا الشيء، نقعد فيه ما فيش إلا الشارع، بنقعد في الشارع نجتمع نتحدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن جلستم فأعطوا المجالس حقها، يبقى إذا ضاق بكم البيوت، ضاق بكم الحوش اللي انتوا فيه، طيب وقعدتوا في مكان، ادوا هذا الطريق حقه. قال وما حقها يا رسول الله؟ قال إدلال السائل ورد السلام وغض الأبصار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى الذي يجلس في الطريق يجب عليه حق الطريق، جالس في الطريق، إنسان عنده محل وقاعد قدام المحل في الطريق، مجموعة من الناس واقفين بيتحدثوا في مكان، يقول أعطوا حق الطريق. حق الطريق إدلال السائل، يعني لو جاء إنسان يسألك فين المكان الفلاني تدل هذا الإنسان، ما تسخرش منه، تأخذ توديه بنفسك إلى هذا المكان. يبقى هذا من حقوق الطريق الواجبة على المسلمين، أن يدل السائل على ما يحتاجه. ورد السلام، إذا ألقى إنسان عليك السلام رددت السلام. وغض الأبصار، أن تغض البصر، لا تنظر إلى امرأة تسير، إلى إنسان يسير، إلى واحد داخل بيته شايل حاجة، ما تقعدش تبص على الناس، ولكن غض البصر في مرور الناس. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر إذا وجدت شيئا يحتاج أنك تأمر أؤمر، أدب الأطفال، أدب الكبار، أدب من يحتاج إلى أن ترشده وأن تدله وأن تؤدبه، أدب وتنهى عن المنكرات.
يبقى هنا ما هوش من أمر إنسان يجي في الطريق يؤذي الناس في الطريق، يبقى قاعد في الطريق زي ما بتشوف الآن، يقعدوا في الطريق عكس اللي رايح وعكس اللي جاي، يقعدوا في الطريق يمكن ده مع كلب مانع الناس يعدوا من الطريق يهوهب عليهم شمال ويمين ويمنعهم من هذا الشيء، يجلس في الطريق مع أزايز مع مش عارف إيه الناس يتكعبلوا فيها ويعملوا، يجلس في الطريق تلاقي المحل فارش الشارع واخد الشارع ما فيش حد عارف يروح ولا يجي فيه. هنا آداب الطريق، حقوق الطريق. لو أن الإنسان في الدنيا قال أنا أعمل كده أنا حر أعمل، أنت حر أعمل اللي تعمله، لكن يوم القيامة لك النار والعياذ بالله، النار لأنك لم تنفذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يطيق النار يعمل، اللي يطيق النار. ولذلك أمر النار واستشعار غضب الله الجبار سبحانه وتبارك وتعالى لابد أن الإنسان يستشعر ذلك. إن شوف رجل لابس خاتم ذهب ورايح عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في يده خاتم الذهب، استحضر النبي صلى الله عليه وسلم عذاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، فقال للرجل يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ هل الرجل كان شاعر بهذا الشيء أن جمرة من نار في إيده؟ إنسان بيستهين بالمعصية، وقت ما يعمل معصية أنا حر أعمل أنا عايز، لكن حين ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تذكر الرجل خلع الختم ورماه، خلع مين يرفع خالد ختم ذهب ويرميه؟ فلما الناس قالوا له لا ده ما يقصدش أنك ترميه لنتفع به، ولكن قال لا ما كنت أأخذ شيئا ألقيته أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإنسان المؤمن دائما قبل ما يقول أنا حر شوف الناس بتنصحك بإيه، هل بتنصحك بشيء صح ولا بشيء خطأ. ما تعانيش، إنك حين تعاند في المعصية أنت بتعاند مين؟ تعاند ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. عقوبة الله شديدة، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود سبحانه تبارك وتعالى. لذلك المؤمن يحذر من غضب الله ويرجو رحمة الله سبحانه تبارك وتعالى ويعطي الطرقات حقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.